والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. فقالوا: وما الفأل؟ فقال: الكلمة الطيبة. والحديث في رواية أخرى عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. وبالمناسبة، ليس في الأمراض الحسية فقط، بل في الأمراض المعنوية كذلك. ومن ثم جاء في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هذه عدوى في أمراض معنوية، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، أو أن تجد منه ريحا خبيثة. فالعدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى يشمل الأدواء والأمراض الحسية والمعنوية، وإن كانت في الحسية أظهر. طيب، ما هو المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ العدوى موجودة، كأمر واقع، كحقيقة واقعة، العدوى موجودة. ويدل لوجودها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة، لئلا تنتقل العدوى. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والجذام كما تعلمون مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه، حتى قيل إنه الطاعون. فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليه، وفيه إثبات للعدوى. لكن تأثيرها لا يكون حتميا بحيث تكون علة فاعلة بنفسها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار وألا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب، لا من باب تأثير الأسباب بنفسها. فالأسباب لا تؤثر بنفسها، وإنما بتقدير الله جل وعلا وبإذنه الكوني. لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء، لقول الله جل جلاله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى، فإن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. طيب لو قال رجل طب ماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا عدوى؟ فقال رجل يا رسول الله الإبل تكون صحيحة مثل الظباء كأنها غزلان، فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى، بل كان ذلك من عند الله عز وجل. فكما أن الذي أمرض الأول بدون سبب هو الله جل جلاله، فإن انتقال العدوى منه إلى غيره إنما يكون بإذن الله تعالى الكوني، انتقل بأمر الله عز وجل. والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم، فجرب الأول فمن أعدى الأول ليس له سبب معلوم إلا أنه بتقدير الله تعالى، وجرب الثاني الذي بعده له سبب معلوم، لكن لو شاء الله لم يجرب. ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت، وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية قد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون وتصيب آخرين فيسلمون. فالمقصود أن على الإنسان أن يعتمد على الله جل جلاله وأن يتوكل عليه، وأن يجمع بين هذا وبين اتخاذ الأسباب المشروعة التي تعبدنا الله جل وعلا باتخاذها. فالالتفات عن الأسباب بالكلية قدح في العقل، والتعويل على الأسباب بالكلية قدح في التوحيد، والتوفيق أن يجمع الله لك بين كليهما. إن كنت في مقام اتخاذ الأسباب اتخذ الأسباب وكأن الأسباب هي كل شيء، إذا تجاوزت هذا إلى مقام التوكل على الله جل جلاله الذي ينبغي أن يكون من قبل ومن بعد، فتوكل على الله وكأنك لم تأتي من الأسباب بشيء. أصبحت وزنة أهل السنة في هذا الالتفات إلى الأسباب بالكلية قدح في التوحيد، الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في العقل، والتوفيق أن يوفقك الله جل وعلا إلى الجمع بينهما، تأتي من الأسباب ما يتاح لك ولا تقصر في اتخاذ شيء منها. وقد رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة كيف أحكم اتخاذ أسبابه في الهجرة على التفاصيل التي تعرفونها جميعا، وكأن الأسباب هي كل شيء. ثم بعد هذا وقبل هذا وأثناء هذا كان قلبه مجتمعا على ربه جل جلاله، كأنه لم يأتي من الأسباب بشيء. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.